بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في سرد النقول عن الأئمة في مسألة الأسماء والصفات، ومن ذلك هذا النقل عن إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. وكان إماما في الفقه على مذهب الشافعي، ولكنه في العقيدة على مذهب الأشاعرة. غالب حياته كان على مذهب الأشاعرة يقرره، وكان متخصصا في علم الكلام، علم المنطق، ثم إنه في آخر حياته تراجع، ويروى عنه أنه عاد إلى مذهب السلف ومات عليه، فنرجو ذلك إن شاء الله. لكن هذا دليل على أن هؤلاء يعترفون في آخر حياتهم بأن ما خالف مذهب السلف أنه خطأ، يتراجعون عنه. هذه شهادات منهم، وسبق في أول الرسالة الحموية أنه نقل عن هؤلاء، أن شيخ الإسلام نقل عن هؤلاء شيئا من تراجعاتهم. ومن ذلك هذا الإمام أبو المعالي الجويني، وكان أبوه إماما على مذهب أهل السنة والجماعة، وله مؤلف في ذلك، لكن الابن خالف أباه الأول ثم تراجع كما يروى عنه، ولقب بإمام الحرمين لأنه في آخر حياته انتقل وجاور في مكة، وصار يفتي في الحجاز على مذهب الشافعي، فسمي بإمام الحرمين. والرسالة النظامية هي رسالة كتبها بإشارة من الوزير نظام الملك صاحب المدرسة النظامية. نظام الملك هذا وزير، وكان له مدرسة تسمى بالنظامية، وطلب من أبي المعالي أن يكتب هذه الرسالة في العقيدة. نعم.
وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية، اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها.
ظواهر يعني ظواهر النصوص، كذا يقول ظواهر، مع أنها في الحقيقة ليست ظواهر، وإنما هي نصوص وليست ظواهر، لأن الظاهر ما احتمل شيئين فأكثر، أما النص فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فنصوص الأسماء والصفات ليست ظواهر، وإنما هي نصوص. نعم.
اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها.
تأويلها، والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر فيه إلى معنى آخر يحتمله اللفظ بعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الأصل كما يقولون، هذا هو التأويل المحدث. أما التأويل المذكور في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وفي كلام السلف تأويل معناه التفسير، معناه التفسير أو معناه ما يؤول إليه الشيء في النهاية. فيراد بالتأويل في كلام الله هذين المعنيين، إما التفسير وإما بيان ما يؤول إليه الشيء المستقبل. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني تفسيرها تأخر إلى آخر حياة يوسف عليه السلام، مع أنه رآها وهو في شبابه، هذا تأويل رؤياي. وكذلك قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فما يشاهدونه يوم القيامة هو الذي أخبرت به الرسل في الدنيا وكذبوهم، فعند ذلك يتحسرون كيف أنهم لم يطيعوا الرسل. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالحاصل والمعنى الثالث للتأويل هو هذا المحدث، صرف اللفظ عن ظاهره إلى الاحتمال المرجوح، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، هذا هو التأويل في عرف المتأخرين. فمعنى قول الجويني أولوها يعني صرفوها عن ظاهرها، صرفوها عن ظاهرها عن المعنى الظاهر إلى المعنى المحتمل. نعم.
فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن.
التزم هذا المذهب، مذهب التأويل، في الآيات والأحاديث طرد هذا المذهب، وهو أنه يحول المعنى الظاهر إلى معنى غير ظاهر ويقول هذا هو المراد. نعم، هذا هو التأويل الباطل. نعم.
والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل.
نعم، أئمة السلف لم يروا هذا التأويل وأبقوا النصوص على ظاهرها، أبقوها على ظاهرها ومدلولها ولم يتكلفوا تحويلها إلى معنى آخر، هذا مذهب السلف، الإمساك عن تأويلها، التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير ظاهر منه. نعم.
وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها،
إجراءها على ما على ظاهرها، فالعلم هو على ظاهره، علم الله بالأشياء هو على ظاهره، والبصر على ظاهره، وكذلك السمع، وكذلك اليد، وكذلك الوجه، أدلة على ظواهرها كما تعرف في اللغة العربية. نعم.
وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب.
تفويض معانيها اللي فيه نظر، قوله تفويض معانيها فيه نظر، إن كان يريد تفويض تفسيرها فهذا غلط، فالسلف فسروها ولم يفوضوها، وإنما المفوضة غير السلف، المفوضة جماعة غير السلف، أما السلف فإنهم لم فيها التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير ظاهر منه. نعم.
وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها،
إجراءها على ما على ظاهرها، العلم هو على ظاهره، علم الله بالأشياء هو على ظاهره، والبصر على ظاهره، وكذلك السمع، وكذلك اليد، وكذلك الوجه، أدلة على ظواهرها كما تعرف في اللغة العربية. نعم.
وإجراء الظواهر على موارد وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب.
تفويض معانيها اللي فيه نظر، قوله تفويض معانيها فيه نظر، إن كان يريد تفويض تفسيرها فهذا غلط، فالسلف فسروها ولم يفوضوها، وإنما المفوضة غير السلف، المفوضة جماعة غير السلف، أما السلف فإنهم لم يفوضوها بمعنى أنهم لم يفسروها بل فسروها على ما تدل عليه من غير تحريف من غير تأويل. أما إن كان يريد بالمعنى الكيفية، إن كان يريد بالمعاني الكيفيات فنعم هذا صحيح، إن السلف لم يخوضوا في علم الكيفيات وإنما فوضوها إلى الله، أما المعاني فإنهم فسروها وبينوها، ولهذا ما يأتي في عبارات بعض الأئمة كلمة أحمد أمروها كما جاءت من غير تفسير، يريد بذلك التفسير الباطل الذي هو التأويل، لأنهم يسمون التأويل تفسيرا، يسمون تأويلهم الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره يسمونه تفسيرا، فهو يقول من غير تفسير، يعني من غير تفسير على مذهب المؤولة. نعم. هو يريد من غير تفسير يعني من غير بيان لمعناها الصحيح. نعم.
قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع
عقيدة، عقدا يعني عقيدة. نعم.
وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة.
اي نعم، في أن هذه النصوص على ظاهرها لا تحرف ولا تعول ولا يتكلف لها معنى آخر لا تدل عليه، هذا الذي يرتضيه الجويني رحمه الله، هذا اعتراف منه بصحة مذهب السلف وبطلان مذهب الخلف، وهو إمام جليل ومرجع في هذا الباب، هذا حجة عليه، هذا إمام من أئمتهم أنكر عليهم مذهبهم. نعم.
قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو
نعم الدليل القطعي على أن مذهب السلف هو الصحيح وأن مذهب الخلف باطل الإجماع، إجماع السلف، ما من السلف الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ما منهم أحد أول نصوص الصفات عن ظاهرها وصرفها عن مدلولها، هذا إجماع منهم، والإجماع حجة قاطعة نعم على من خالفه. نعم.
والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة.
نعم، الأدلة، أصول الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس. الكتاب والسنة والإجماع متفق عليهما، أما القياس فهو محل خلاف. فالإجماع حجة قاطعة، ومن أدلته قوله صلى الله عليه قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا دليل على أن الإجماع حجة، لا يجوز اتباع غيره من الآراء والأفكار والمناهج، بل لا بد من اتباع ما أجمع عليه سلف هذه الأمة. نعم.
وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها.
هذا تفسيره للإجماع، أنه درج أصحاب رسول الله كلهم، ما فيهم صحابي توقف في هذه الآيات أو هذه الأحاديث، بل كانوا يروونها ويقرؤونها ولا أشكلت عليهم أبدا. هذا إجماع منهم على أنها على ظاهرها. نعم.
وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها.
ترك التعرض لمعانيها يعني تغيير معانيها، التعرض يعني تغيير المعاني إلى التأويل، صرفها عن هذه المعاني إلى التأويل. نعم.
وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة.
هم الصحابة هم صفوة الإسلام، هم خير القرون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم خير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم صفوة القرون، قرون هذه الأمة المفضلة، وهم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم القدوة. ولم يرد عن أحد منهم أنه توقف في هذه الآيات والأحاديث وقال تصرف عن ظاهرها، بل إنهم قرأوها ولم يتوقفوا ولم يستشكلوا في مدلولها. نعم.
وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة.
نعم، الشريعة ما بلغتنا إلا عن طريقهم، من ناحية الرواية ومن ناحية الدراية والتفسير ومن ناحية التبليغ والدعوة والجهاد. فهم الذين قاموا لتبليغ هذه الشريعة إلى من جاء بعدهم. نعم.
وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها.
كانوا ناصحين لا يألون جهدا في تبليغ هذه الشريعة على ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا ناصحين ومخلصين ومع هذا بلغوها ولم يتعرضوا لتأويلها، دل على أنها على ما هي عليه. نعم.
وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها.
نعم.
وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها.
نعم.
فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة.
نعم، لو كانت هذه النصوص ليست على ما دلت عليه وإنما لها مدلول آخر غير ما يظهر من ألفاظها لكانوا أولى الناس ببيان ذلك، ولو تركوه وهو واجب لكانوا قد خانوا الأمة، خانوا الأمة وغشوا وحاشاهم من ذلك رضي الله عنهم، فهم الأمناء وهم المعلمون وهم الأئمة، ولم يذكر عن واحد منهم أنه استشكل هذه النصوص أو توقف فيها أو قال ليست على ظاهرها. نعم،
فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة.
لكان اهتمامهم ببيان أدلة الأسماء والصفات فوق اهتمامهم بمسائل الفقه الفرعية، لأن هذه عقيدة، هذه عقيدة ولا بد من بيانها. ولو كان هذه، لو كانت هذه النصوص تحتاج إلى صرف عن ظواهرها لكان ذلك هو أول، هو أول اهتماماتهم. فلما لم يفعلوا هذا دل على أن هذا أمر لا يجوز. نعم،
وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل.
إذا كان انقضى عصر الصحابة ولم يحصل تأويل، وانقضى أيضا عصر التابعين، والتابعي هو من رأى الصحابية، هو من رأى الصحابية وأخذ عنه، التابعون هم تلاميذ، تلاميذ الصحابة. انقضى أيضا عصر التابعين ولم يحصل شيء من هذا الاستشكال، انقضى عصرهم عصر الصحابة وانقضى عصر التابعين لهم وهم القرن الذي جاء بعدهم، فكان إجماع الصحابة وإجماع التابعين على أن هذه النصوص على ما تدل عليه لم تشكل عليهم. نعم،
وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل.
الإضراب يعني الامتناع عن التأويل ويبقى هذه النصوص على ما تدل عليه، يقرؤونها ولا يستشكلون في معانيها ولا يقولون هذا لا يليق بالله، أصرفوها عن ظاهرها، ما قال هذا أحد منهم. نعم،
وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع.
نعم،
فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين.
نعم، كان حقا على ذي الدين من يخاف الله عز وجل ويدين لله بالعبادة، حقا عليه أن يتلقى هذه النصوص على ما جاءت من غير تدخل في معانيها. ولو أنهم سكتوا عنها ولم يبينوها وهي واجب أنها تصرف كان هذا غشا للأمة وتقصيرا منهم، حاشاهم رحمهم الله. نعم،
فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين.
تنزيه الله عن صفات المحدثين، الله جل وعلا يجب أن ينزه، يجب أن ينزه، لكن ينزه عن ماذا؟ ينزه عن النقائص والعيوب وصفات المحدثين، يعني صفات الخلق الذين حدثوا بعد أن لم يكونوا شيئا، فالله منزه عن صفات المحدثين. وهذا رد على الممثلة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها بصفات الخلق شبهوها بصفات الخلق. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول فلا تجعلوا لله أندادا، ويقول سبحان الله، سبح لله، يسبح لله، يعني ينزه الله عز وجل. يجب تنزيه الله عما لا يليق به، ولو كانت هذه النصوص مما لا يليق بالله لنزهوه عنها. فهذا رد على المعطلة ورد على الممثلة. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة، على كلا الفريقين. نعم.
فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات.
نعم، حق عليه أن يتجنب الطرفين، طرف التشبيه طرف التأويل، ويلزم الوسط وهو إثباتها على ما يليق بجلال الله، إثباتها رد على المعطلة على ما يليق بجلال الله، رد على الممثلة. نعم.
ولا يخوض في تأويل المشكلات.
يا أخوانا، نشوف كثير من الحاضرين يشتغل بسنونه بالمساويك، ما هو هذا من الأدب. استمعوا، لكن ما فيه استياك الآن. ثم اللي يستاذ تراه أيضا يخرج رائحة من فمه على من بجانبه يؤذيه. السواك عند القيام للصلاة، عند الوضوء، هو دائما السواك. نعم.
ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب.
نعم، يكل معناه، يعني يكل كيفية هذه الأدلة، ما هو بيقصد معناه اللي هو التفسير والمعنى الذي تدل عليه، لا، يقصد المعنى اللي هو محدث الذي قاله المتأخرون، قالوا معناها كذا، معنى اليد القدرة، ومعنى الرحمة النعمة، وهكذا. نقول لا، ما هو بهذا معناه. ومعنى الوجه الذات، نقول لا، هذا باطل، ما هو بهذا معناه في اللغة العربية، ولا في كلام الله وكلام رسوله، ولا في مذهب السلف، ليس هذا هو معناه. نعم.
فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي.
يجري آية الاستواء، آيات الاستواء، الرحمن على العرش استوى، على ما هي عليه، أن معناها أن الله ارتفع على العرش سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، هذا ما يدل عليه ثم استوى على العرش. والمجيء، وجاء ربك، ما يقول جاء ربك يعني جاء أمره أو جاء ملك من الملائكة، هذا خلاف ما تدل عليه الآية، هذه زيادة في الآية من عندهم. جاء ربك يعني جاء أمرك، جاء ربك يعني جاء ملك من الملائكة، هذه زيادة من عندهم، وقول على الله بغير علم. بل نقول جاء الله مجيئا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمجيء المخلوق. نعم.
وقوله لما خلقت بيدي.
لما خلقت بيدي، يقول الله جل وعلا لإبليس لما أبى أن يسجد لآدم، ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي. الله أمر، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وسجد الملائكة كلهم أجمعون امتثالا لأمر الله جل وعلا، ليس عبادة لآدم، وإنما عبادة لله، لأن الله أمر بهذا، والعبادة هي فعل المأمور، الله أمر بهذا فهو عبادة لله. فلما امتنع إبليس صار مستكبرا عن عبادة الله عز وجل، فأصابه ما أصابه من العقوبة النكبة العظيمة بسبب امتناعه عن أمر الله. ما منعك ألا تسجد؟ هل عندك عجز ما تستطيع؟ ما سمعت الكلام؟ لكن ما منعه إلا الكبر والعياذ بالله. ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ الشاهد بيدي، إثبات اليدين لله عز وجل. نعم، هم يقولون المراد باليد القدرة، يعني أن الله خلق آدم بقدرة. ما الفرق بين آدم وغيره؟ كل المخلوقات خلقها الله بقدرته. ثم أيضا، هل الله له قدرتان أو قدرة واحدة؟ له قدرة واحدة. نعم.
وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام،
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هذا فيه إثبات الوجه لله، ووصفه بالجلال والإكرام، وصف الوجه بالجلال والإكرام، فهو وجه لله عز وجل كما يليق بجلاله، ليس كوجه المخلوق. نعم.
وقوله تجري بأعيننا،
كذلك هذه صفات ذات كلها، تجري بأعيننا فيه إثبات العين لله عز وجل، وجمعها من أجل مطابقة الضمير، لأن الضمير على شكل ضمير الجمع، نا ضمير الجماعة، فجمع الأعين لتطابق المضاف إليه، وهذا أسلوب عربي معروف. نعم.
وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا.
كذلك يقول الجويني رحمه الله أن الواجب أن تقر النصوص على ما جاءت، ومنها صفات الأفعال، ذكر صفات الذات ثم ذكر صفات الأفعال كالمجيء والاستواء، ثم ذكر أيضا نعم
كخبر النزول،
ثم ذكر النزول، النزول من صفات الأفعال كما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فنثبته كما جاء ولا نقول كيف ينزل، بل نثبته ونقول الله أعلم بكيفية نزوله. نعم، الله أعلم بكيفية نزوله كالاستواء، الله أعلم بكيفية الاستواء. نعم.
وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا.
نعم.
قلت وليعلم السائل أن الغرض.
الشيخ الآن انتهى من النقل عن الجويني، وهو نقل جيد ومفيد في هذا الباب، لأنه من إمام من أئمتهم اعترف بالخطأ، اعترف بالخطأ، فهذا رد عليهم. ثم إن الشيخ علق فقال قلت. نعم.
قلت وليعلم السائل أن الغرض من
السائل، لأن هذه الرسالة جواب عن سؤال، هذه الرسالة كلها جواب عن سؤال ورد على الشيخ، ما تقولون في الآيات والأحاديث الواردة في الأسماء والصفات. نعم.
وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة،
أن الغرض من هذا الجواب اللي هو الفتوى الحموية. نعم.
ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب.
نعم.
وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله.
نعم، الشيخ رحمه الله يقول نقلنا عن هؤلاء الأئمة وإن كانوا يخالفوننا في بعض الأمور، لكن ننقل ما وافقون عليه، ننقل ما وافقون عليه ليكون حجة، يكون حجة عليهم وعلى غيرهم، وإلا لهم مخالفات، الجويني وغيره لهم مخالفات مع أهل السنة والجماعة، لكن نأخذ ما وافقونا عليه ليكون دليلا وشاهدا عليهم، ولسنا ممن يرد الحق إذا كان مع خصمه، بل إننا نقبل الحق ولو كان مع الخصم والمخالف. هذه طريقة الإنصاف. لسنا مثل اليهود الذين إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فنحن نقبل الحق ولو كان مع خصومنا لأنه حق. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي لما قال له إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله وحده. وقال إنكم تقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ورب الكعبة. فالرسول قبل. ولما جاءه اليهودي وأخبره أنهم يجدون في التوراة إن الله يطوي السماوات بيمينه ويطوي الكائنات على أصابعه سبحانه وتعالى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه سرورا بما قاله هذا الحبر لأنه وافق ما في القرآن. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فتبسم صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر وسرورا بالحق. فالحق يقبل ممن جاء به. ولسنا إذا قبلنا الحق الذي مع خصمنا نزكي خصمنا مثل ما يفهم بعض الناس. إذا نقل عن أحد من المخالفين شيئا من الحق يقولون هذا تزكية له. يقول لا مو تزكية. نحن نأخذ الحق ممن جاء به ولو كنا لا نزكي من قال به. الرسول ما زكى اليهودي لما قبل. لما قبل ما هو معنى هذا التزكية لليهودي. إنما هو قبول للحق وإنصاف من الحق. ومن آفات المختلفين إن كل واحد يجحد مع ما مع خصمه من الحق. وهذا ليس بالإنصاف. فالمختلفون كل يقبل الحق الذي مع خصمه ويرد ما عنده من المخالفة. هذا هو الإنصاف وهو طريقة الجدل الصحيح. نعم.
وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره.
نعم. نحن ننقل عنه وإن كانوا لا يوافقوننا. ما نترك الحق لأنهم لا يوافقوننا في بعض المسائل. فلنقبل الحق. وهذا هو الإنصاف والعدل. نعم.
ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به.
هذا هو. نعم. الحق يقبل من كل من تكلم به حتى ولو كان من الخصوم والمخالفين. لأن هدفنا هو الحق. ما هو بهدفنا الانتصار للنفس. ما هو بهدفنا الانتصار للنفس تغلب على الخصوم. هدفنا هو الحق. فنقبل الحق ممن جاء به. نعم. وهذه قاعدة عظيمة. لأن بعض المختلفين يرفض ما مع خصمه من الحق. وبعضهم يقول هذه تزكية للمخالف. أنا ما أنجو عنه لئلا يقال أنه زكاه. لا ما هو هذه تزكية. هذه قبول للحق. نعم.
كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا.
هذا معاذ بن جبل الصحابي الجليل العالم الذي امتاز على الصحابة بغزارة العلم وقوة الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقبلوا الحق ممن جاء به ولو كان كافرا. ولو كان كافرا فكيف إذا كان من المسلمين إلا إن عنده شيء من المخالفات فهو أولى أن يقبل ما معه من الحق. نعم.
اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا.
ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي وهو كافر نعم.
أو قال فاجرا،
أو قال فاجرا وهو العاصي من المسلمين، فنحن نقبل الحق من الكافر ومن الفاجر ومن الفاسق ومن المخالف، والحق ضالة المؤمن أين وجده أخذه. نعم.
واحذروا زيغة الحكيم، قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه،
إن على الحق نورا. كيف نعرف أن الكافر يقول الحق وهو كافر؟ إذا وافق كلامه، إذا وافق القرآن أو وافق السنة فنحن نقبله. اليهودي لما ذكر قبض السماوات والأرض بيدي الرحمن وافق الآية، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا وافق ما في القرآن أو وافق ما في السنة أو وافق الإجماع قبلناه دون نظر إلى قائله هل هو فاسق هل هو كافر، هدفنا الحق. نعم.
فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب،
فأما
تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين.
لا زال الكلام للشيخ رحمه الله، يقول نحن ذكرنا هذه النماذج لأجل بيان أن الحق يقبل، وأن من هؤلاء المخالفين من أجرى الله الحق على لسانه، وإن كان بسط هذا يحتاج إلى مجلدات ولا يتسع جواب الرسالة أو جواب السؤال، لا يتسع جواب السؤال إلى الاستطراد، ونحن نذكر ما تدعو الحاجة إليه، وبسط هذا له مكان آخر. نعم.
فأما تقدير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه، فما تتسع له هذه الفتوى؟
الفتوى الحموية. نعم.
وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا.
نعم. الشيخ كتب في بيان الحق في أمور الأسماء والصفات، وتكلم في دروسه ومع جلسائه بذلك. نعم. ما هو هذا موجود في مجموع الفتاوى الكبير، موجود هذا في قسم العقيدة، وموجود في رده على الخصوم في كتب مستقلة مثل نقض التأسيس، الرد على الرازي الذي سيطبع يمكن الآن في أكثر من 10 مجلدات، نقض التأسيس والرد على أو نقض تلبيس الجهمية، وهو رد على فخر الرازي. نعم. في كتابه تأسيس التقديس، الرازي له كتاب اسمه تأسيس التقديس، فيه ضلالات وطوام والعياذ بالله، فجاء الشيخ رحمه الله ونقضه بكتاب سماه نقض التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية، لأن هذا هو مذهب الجهمية. نعم.
وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما
كذلك درء تعارض العقل والنقل، وهو مطبوع في 10 مجلدات، درء تعارض العقل والنقل. نعم.
وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به.
كتب وفات رحمه الله. نعم.
وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه.
نعم. أن لسنا بحاجة إلى أقوال الناس، يكفينا الكتاب والسنة، لكن يوجد ناس يتعلقون بأقوال العلماء وأقوال الأئمة يتعلقون به، فنحن نبين لهم أن هؤلاء الذين تقتدون بهم يخالفونكم، يخالفونكم فيما تقولون، فلماذا تأخذون أقوالهم في جانب وتتركون الجانب الآخر الذي لا يوافق أهواءكم؟ نعم.
وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن
نعم
لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه،
لمن تدبر، وهذا ما يحصل إلا للعالم الفقيه. أما أنه يجي واحد بدائي أو متعالم ويقول أنا بتدبر القرآن وبفسر القرآن من عندي، ولا أنا بحاجة إلى تفسير العلماء وتفسير السلف، هم رجال ونحن رجال، فهذا ضلال والعياذ بالله، وهذا تخطي للأمة ولعلماء الأمة ومخالفة لإجماع الأمة. يجي واحد يقول أنا بأخذ من القرآن والسنة رأسا ولا علي من كلام فلان وكلام علان، وهو ما عنده من العلم ولا ما يزن خرده، غاية ما هو أنه تهجى الحروف، هي مصيبة لي بتلين بها الآن. نعم.
لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته.
أي من توفرت فيه هذه الشروط يكفيه الكتاب والسنة، لكن فيه شبهات وفيه اعتراضات وفيه مذاهب وفيه، فلابد من الإنسان أنه يحذر منها، يحذر منها فيأخذ منها ما وافق الحق ويترك منها ما خالف الحق. نعم.
ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة.
نعم.
مثل أن يقول القائل
نقف عند هذا، هذه مسألة مهمة اللي وصلنا إليها، مسألة المعية، لأن حصل فيها لخبطة عند هؤلاء. نعم.